بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن أهل بيت سيدنا رسول الله أجمعين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب في الله، فنحن نعيش بفضل الله تعالى في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بهذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا أزمنة عديدة وأعمارا طويلة في طاعة الله عز وجل. يسر المراقبة الثقافية بإدارة مسألة حولي أن تقدم لكم اليوم محاضرة بعنوان ثمرة الطاعة، يلقيها فضيلة الشيخ نواف محمد السالم الإمام
والخطيب
بوزارة الأوقاف،
فليتفضل مشكورا. جزاك الله خير شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس الإيمان في هذا الشهر الكريم، وفي هذه الأيام الفاضلة، وفي هذه الليالي المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيها على صيامه وعلى صيامها وقيامها، وأن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين. كما حقيقة أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة مساجد محافظة حولي، على هذه الجهود الظاهرة والبينة والمتواصلة في خدمة بيوت الله تبارك وتعالى وفي خدمة المصلين. فالله أسأل سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولهم الأجر والمثوبة، وأن يستعملنا وإياهم في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الدقائق اليسيرة المعدودة أتكلم وإياكم في هذا الموضوع المهم، ألا وهو ثمرات الطاعة. الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، لا شك أن لها ثمارا عظيمة يحصلها الإنسان في هذه الدنيا، ويجدها الإنسان في قبره، ويجدها الإنسان أمام عينيه حاضرة في ذلك اليوم العظيم. فهي وظيفتك أيها المسلم في هذه الحياة. يقول الله تبارك وتعالى في آية واضحة محكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. إذن وظيفتك ووظيفتي ووظيفة كل إنسان أو كل مكلف من الإنس والجن، بل كل مخلوق في هذه الدنيا، تحقيق طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته. إذن هذه هي الغاية التي من أجلها خلقك الله تبارك وتعالى، أن تحقق طاعته وعبوديته في هذه الدنيا. ثم لتعلم، قبل أن نتكلم عن ثمار هذه الطاعة، لتعلم أخي الحبيب، ونؤكد على هذا الأمر، أنك عندما تطيع الله سبحانه وتعالى فإنك لا تنفع إلا نفسك، وإذا عصيت أمر الله تبارك وتعالى لا تضر ولا تظلم إلا نفسك، كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث القدسي: الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وأخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر، ذلك الحديث العظيم، قال فيه الرب تبارك وتعالى: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم قال في آخر الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي في ذلك اليوم العظيم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن عندما نطيع الله عز وجل، ربنا غني، غني عن طاعتنا، ولا تضره معصيتنا. فما هي ثم ثمرات هذه الطاعة على عجال حتى لا أطيل عليكم؟ أولى هذه الثمار أو الثمرات لطاعة الله تبارك وتعالى: امتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله. إذن عندما يطيع الإنسان ربه في هذه الحياة الدنيا، يكون قد امتثل لهذا الأمر الإلهي. وكما تعلمون من القواعد الأصولية المشهورة التي ربما يعرفها حتى عوام المسلمين، أن الأمر يقتضي الوجوب. وهذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى بصيغة الأمر: وأطيعوا الله ورسوله. إذن عندما نطيع الله تبارك وتعالى، أولى هذه الثمار للطاعة أنك امتثلت لأمر الله تبارك وتعالى، وأنت وأنا وجميع الخلق عباد لله تبارك وتعالى، ما ثمة إلا خالق ومخلوق سبحانه وتعالى، وعابد ومعبود جل في علاه. فجميع من في السماوات والأرض هم عباد لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى فائدة وثمرة جليلة لطاعتك أيها المسلم. هذه النفوس تحتاج منا إخواني في كثير من الأحيان إلى ترويض، لأن كثيرا من النفوس وللأسف الشديد تتمرد على أوامر الشرع. صلي في الأوقات التي حددها الله تبارك وتعالى، لأنك عبد، والعبد لا يسعه إلا أن يمتثل لأوامر سيده. مثال الصلاة: جعل الله لك الصلاة في مواقيت محددة، صلاة الفجر إن طلع الفجر الصادق يعني أذان الفجر إلى طلوع الشمس، لا يجوز لك أن تصلي قبل أذان الفجر، ولا يجوز لك أن تؤخرها متعمدا عالما ذاكرا بعد طلوع الشمس. صلاة الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بعد أذان الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني إلى أذان العصر، لا يجوز لك أن تصلي الظهر قبل أذان الظهر ولا بعد أذان الظهر متعمدا عالما ذاكرا. إذن وهلم جرى. الصيام، فرض الله عليك الصيام الواجب في شهر رمضان، لا يجوز لك أن تصوم غيره. جعل الله حج بيته في أيام معدودة وفي زمان معدود وبصفة معينة، لا يجوز لك أن تخرج هذه العبادة عن وقتها. إذن أنت وأنا وجميع الخلق عباد لله تبارك وتعالى، وكما قلت العبد لا يسعه إلا أن يمتثل لأوامر سيده تبارك وتعالى. فهذه ثمرة عظيمة أيها الإخوة، أن الطاعة تروض هذه النفوس وتعود هذه النفوس على هذا الخلق العظيم، ألا وهو الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. أنت ربما أيها المبارك، أيها المسلم التقي المؤمن الحريص على مرضات الله تبارك وتعالى، ربما أصبحت هذه الثمرة عندك، يعني أصبحت هذه الثمرة عندك شيئا من الجبلة والطبيعة. إذا سمعت نداء الله على طول بادرت للاستجابة، إذا سمعت أوامر الله استجبت، نواهي الله انتهيت، أصبحت هذه الثمرة جبلة. غيرك من المسلمين وللأسف قد تمردوا على أوامر الله، تمردوا على شرع الله، يعارضون الشرع بالعقل، بالعقول القاصرة وبالفهوم الممجوجة التي جعلوها سيفا مصلة على شرع الله تبارك وتعالى. إذن نقول أولى هذه الثمار وأعظم هذه الثمار لطاعة الله تبارك وتعالى أنك امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من ثمار هذه الطاعة العظيمة، وهي ثمرة عظيمة كذلك، أنها سبب لتحقيق السعادة والراحة والطمأنينة. قلت هذا ربما في مناسبات مختلفة، أننا لو أخذنا شريحة مختلفة من البشر، أخذنا مسلم وأخذنا يهودي وأخذنا نصراني وأخذنا بوذي وأخذنا سيكي وأخذنا شرائح مختلفة، وذكر وأنثى وصغير وكبير وشريف ووضيع وغني وفقير وصحيح ومريض، مثقف وجاهل، قوي وضعيف، يعني شريحة تمثل جميع البشر، ثم وزعنا ورقة عليهم، كل واحد أعطينا ورقة وقلنا يا أخي اكتب ما هي أمنيتك في الحياة، ما هو هدفك في الحياة، لا شك أن الإجابات ستكون مختلفة بعبارات مختلفة، ولكن نستطيع أن نجملها بكلمة واحدة: السعادة. هل في هذا الأمر شك وخلاف؟ أبدا أبدا. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها. عليكم السلام. فقد سلك الناس مسالك مختلفة وطرق متعددة في تحقيق أو في تحصيل السعادة. صاحب المال يلهث في جمع المال لتحصيل السعادة، وصاحب المنصب والجاه يريد السعادة، وصاحب الشهوات والملذات يريد السعادة، ومن سلك طريق الهداية والدين والطاعة يريد السعادة، ومن سلك سبيل الشهرة يريد السعادة. إذن وسبل ربما غير هذه السبل، لكن الجميع يريدون أن يحققوا السعادة، هذا لا إشكال فيه ولا شك فيه. هل من سلك هذه المسالك المختلفة حصل السعادة؟ أقول بيقين ودون أدنى شك وتردد: لا سبيل لتحصيل هذه السعادة إلا من طريق الإسلام والقرآن. أقول ذلك عن يقين وليس مجرد دعاوى جوفاء. ولو أردت أن أثبت هذا الكلام لكم لاحتجت إلى يعني وقت طويل، لكن أقول اسألوا، سألوا من جربوا هذه المسالك وهذه الطرق. أنا شخصيا جلست مع بعضهم، جلست مع أناس يعدون من أشهر الناس في بلادنا بل في الدول المجاورة أيضا، وقالوا: والله بعد أن أفنينا أعمارنا في هذه الشهرة وفي هذه الأضواء طلبا للسعادة والله ما حصلناها، وعادوا من جديد إلى طريق الإيمان والقرآن. جلست مع من سلكوا أيضا طرقا سيئة وقبيحة ومحرمة في تحصيل هذه السعادة، كطريق النساء وطريق الخمور وطريق المسكرات والمخدرات وغيرها من هذه السبل المظلمة. تقول: يا حبيبي هل حصلت السعادة؟ يقول له: آهات، وحسرات وندمات ومشاكل وديون وأمراض وهموم وغموم، ما حصلت السعادة طرفة عين، ورجعوا من جديد بعد أن تداركتهم رحمة أرحم الراحمين لينضموا إلى قوافل التائبين والتائبات ويسلكوا الطريق المستقيم. ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. وقال الله تبارك الله أحسن من هذه الأبيات والأشعار في كلامه المحكم وفي كتابه الخالد، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. يا سلام، شوف الكلمة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة سعادة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن من أراد السعادة فعليه بطريق القرآن والسنة، بدرب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فوالله وتالله وبالله لن تحصل السعادة أيها المسلم، لن تحصل السعادة بغير هذا الطريق. قد يقول قائل: طيب يا شيخ، نرى من هؤلاء الذين سلكوا هذه المسالك المختلفة، بل بعض المسالك المحرمة، ونراهم يعني في ظاهر الأمر سعداء ويضحكون ويمرحون، هذا دليل على أنهم حصلوا السعادة؟ نقول: ليس الأمر كذلك، هم يتمتعون وليسوا بسعداء. وفرق كبير أيها الفضلاء بين المتعة والسعادة، كما بين السماء والأرض. فكل سعيد متمتع، وليس كل متمتع سعيد. أسألكم، قد يكون الإنسان غنيا ثريا يأكل ألذ الأطعمة وأحسن الأشربة، كما هو حال بعض الأغنياء، يعني كل وجبة يأكلها، يعني كل لقمة يأكلها قد يعني انتقيت له بعناية ومن أطيب الطيبات، هل معنى ذلك أنه سعيد؟ لا، قد يأكلها ولا يستصيغها وهو يعني يتجرعها بغصة وحرقة، بل إن بعضهم قد هم بالانتحار، بل انتحر من هؤلاء الذين قد أطلقوا لأنفسهم العنان، ويعني جعلوا أنفسهم يرتعون في أودية هذه الدنيا ولم يحصلوا السعادة. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ولكن المقام لا يسعفنا لذكرها. إذن نقول: من ثمرات الطاعة أيها الأحباب الكرام تحصيل السعادة. كذلك من ثمرات الطاعة أن الطاعة تكون سببا لحفظك من المعاصي والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح طويل عندما حثنا على قيام الليل وقال: هو دأب الصالحين من قبلنا، ثم ذكر فيه وقال: منهات عن الإثم، منهات عن الإثم. نسوق هذه النصيحة لأنفسنا أولاً المذنبة المقصرة، ولأحبابنا في الله، لا سيما معاشر الشباب الذين يشتكون من تكالب الشهوات. الشهوات، يقول: تعبت نفسيا، تعبت، أذهب إلى السوق، شهوات وفتن النساء. يقول: حتى الآن في بعض المساجد وللأسف، حتى في بيت الله الحرام وللأسف، تخرج بعض الطائفات متبرجة متعطرة، فيفتن المسلم وهو قريب جدا من الكعبة شرفها الله. فتن، شهوات، تكالبت، فضائيات، مسلسلات، أفلام، إعلانات في الشوارع، صور في الصحف والمجلات، عبر الإنترنت، أصبح الإنسان الشاب محاصرا من قبل هذه الشهوات. ولذلك تجد الكثيرين يسقطون وهم كارهون لأنهم ضعفوا أمام هذه الشهوات التي أحاطتهم من كل مكان. قال العلماء باستدلالهم بهذا الحديث العظيم: من أعظم العلاجات التي تكون سببا لحفظ الإنسان من هذه الشهوات قيام الليل. قيام الليل منهات عن الإثم وعن الفواحش والمنكرات. لذلك هذه فقط مثال وأنموذج من نماذج الطاعات المختلفة، كيف أنه كان سببا لحفظك من الوقوع في المعاصي والذنوب. الثمرة الرابعة من ثمار طاعة الله تبارك وتعالى أنها تكون سببا في حفظك من عذاب القبر. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان أو أن يكون حفرة من حفر النيران، لا ثالث لهما، حفرة من النار أو روضة من الجنان. نسأل الله أن يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنان وأن لا يجعل حفرة من حفر النار. وقد نطقت النصوص من القرآن والسنة على بيان هذه العقيدة العظيمة التي تعد من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، منها قوله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدلت هذه الآية أن هذا العرض بالغدو والعشي في القبر، بدليل أنه قال في ختام الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الأحاديث فكثيرة كما تعلمون التي بيّنت عذاب القبر ونعيمه. فكيف تكون الطاعة سببا لحفظك من عذاب القبر؟ روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند صحيح من حديث البراء بن عازب هذا الحديث العظيم الطويل الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وسد في قبره وسأله الملكان قال: فيأتيه رجل حسن الثياب حسن المنظر طيب الرائحة فيقول له: أبشر بالذي يسرك. الله أكبر. فيقول له الميت: وأنت بشرك الله بالخير فوجهك يجيء بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. الطاعة، ثمرات الطاعة يجدها الإنسان إذا وسد في قبره وانقطعت أعماله وتركه أهله وأولاده، تأتيه طاعته. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فأبدلك الله خيرا. إذن هذه من ثمار الطاعة أنها تكون سببا في حفظك من عذاب القبر. كذلك من ثمار الطاعة الثمرة قبل الأخيرة أنها تكون سبب أن الطاعة تكون سببا لسعادتك ونجاتك من عذاب الله تبارك وتعالى ومن أهوال يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي يجعل الولدان شيبا، ذلك اليوم العظيم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ذلك اليوم العظيم الذي فيه إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. يوم عظيم وصفه الله بالعظيم: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وإذا وصف العظيم شيئا عظيما فلك أن تتخيل، بل لا تستطيع أن تتصور عظم هذا الشيء الذي وصفه العظيم بأنه عظيم. فأهواله عظيمة وكربه جسيمة وأهواله مخيفة. الطاعة تأتي ثمارها في ذلك اليوم العظيم، والأمثلة في ذلك كثيرة من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء يكون في ظل صدقته، المتحابون على منابر من نور، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وغير ذلك من النصوص الكثيرة كل هذه طاعات. إذن ثمرة الطاعة تأتيك في ذلك اليوم العظيم، وأنت وأنا أحوج ما نكون وأضعف ما نكون برحمة أرحم الراحمين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي حاضرا أمام عينيها في ذلك اليوم العظيم. ترى الصلاة وترى القيامة وترى الصيام وترى الصدقة وترى العمرة وترى صلة الرحم وترى طلب العلم وترى قراءة القرآن وترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترى الحج والعمرة وغيرها من الطاعات والقربات والعبادات التي يحصل الإنسان ويفرح بهذه الثمار في ذلك اليوم العظيم. الثمرة الأخيرة من ثمار الطاعة أنها تكون سبباً وليست ثمناً، تكون سبباً وليست ثمناً لدخول جنات النعيم، فإن الجنة أثمن وأغلى وأسمى من أن يحصلها الإنسان بعبادته، بمعنى أن تكون العبادة وطاعتك في هذه الدنيا التي مهما بلغت من الاجتهاد والتفاني والمواصلة والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى لن تستطيع أن توفي ولو عشر معشار نعم الله تبارك وتعالى عليك، كما جاء في الأثر المشهور أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله تبارك وتعالى 40 سنة، 40 سنة وهو لا يفتر عن العبادة، فعندما بعثه الله تبارك وتعالى قال رب العزة والجلال أدخل عبدي الجنة برحمتي، فتكلم هذا العابد وقال لا بل بعبادتي، أنا الجنة خليتها بذراعي، 40 سنة طاعة متواصلة، لا يا ربي أخذت هذه الجنة باجتهادي وجدي وعبادتي. فقال الله عز وجل ضعوا الموازين، وضعوا الموازين فوزنت نعمة البصر فقط بعبادة 40 سنة، فطاشت نعمة البصر بعبادة 40 سنة فقط، نعمة واحدة لم يستطع أن يوفيها حقها. كل زفير وكل شهيق بل كل ذرة في بدنك شاهدة عليك بنعم الله عليك. لذلك نعم الطاعة تكون سبب، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي سبب لا شك، لا يستوي الطالح مع الصالح، لا يستوي المجرم مع التقي، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، لا يستوون صحيح، لكنها لا تكون ثمنا، هذا الذي أريده، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ليس هناك معارض بين هذا الحديث وبين الآيات التي ذكرتها لكم وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي سبب. فهذه من أجل ثمار الطاعة أيها الإخوة، أنها تكون سببا للفوز بجنات النعيم، هناك الأنهار الجارية والقصور العارية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحبب لنا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام وقيام هذه الليالي المباركات، وأن يوفقنا لإدراك أجر ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وجميع المسلمين بنعمة وصحة وعافية يا حي يا قيوم. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟